الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا ريب أن المفاسد الناجمة عن الخروج على إمام المسلمين عظيمة، يشمل ضررها كل فرد من أفراد المجتمع، ولا يقتصر الضرر على الدنيا فحسب، بل على أمور الدنيا والدين. ولعظم مفاسد الخروج وكثرتها ناسب أن يلحق الشارع بالمفارق للجماعة أشد العقوبات الدنيوية وهي القتل، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود وحديث عرفجة بن شريح رضي الله عنهما. والشارع أحل دم المفارق للجماعة، وقد مر كلام النووي في ذلك. ولتأكيد هذا الحكم عن الشارع الحكيم، فهذه أقوال لأهل العلم في ذلك، ليتبين للمسلم أن هذا الحكم لا يختلف عليه أهل العلم من كل مذهب، وليعلم أن هذا الحكم القوي العادل إنما جاء ليتناسب مع شدة الجريمة وخطورتها، وليزجر كل نفس ضعيفة عن الوقوع في تلك الجريمة. فممن أكد هذا الحكم ابن عبد البر بكلام بديع تضمن الرد على الشبهات التي قد تثار على هذا الحكم، قال: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه، أن ذلك يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك. فإن قيل: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه. إذا قيل ذلك قيل لقائله: لو تدبرت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت. ألا ترى أن أبا بكر الصديق رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث وقال: من حقها الزكاة؟ ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه. يعني لما أراد أبو بكر رضي الله عنه قتال مانع الزكاة، قال له عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فاحتج عمر على أبي بكر رضي الله عنهما بهذا الحديث، فقال الصديق رضي الله عنه: من حقها الزكاة، من حق لا إله إلا الله الزكاة. إذا قالوا لا إله إلا الله عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال: من حقها الزكاة. ففهم عمر ذلك من قول الصديق وانصرف إليه، وأجمع الصحابة عليه، فقاتلوا مانع الزكاة كما قاتلوا أهل الردة، وسماهم بعضهم أهل ردة يعني مانع الزكاة على الاتساع، لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة. معلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا ديننا، نحن لم نترك ديننا، لكن شححنا على أموالنا. فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم، لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين، حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير متفرقة. ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال الفساد في الأرض وقتل النفس وانتهاب المال والأهل والبغي على السلطان والامتناع من حكمه، هذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها. كما يدخل في ذلك الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه، قال شيخ الإسلام: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. كالمفرق لجماعات المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. قال الصنعاني في السبل على حديث عرفجة: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر من الأقطار فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد. وفي الدرر الثانية: الجهاد مشروع لأحد أمور، منها الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، فمن خرج عن طاعته وجب جهاده على جميع الأمة ولو كان الخارج مسلما، كما جاهد علي رضي الله عنه الخوارج وهو يعتقد إسلامه، فإنه سئل عن كفر الخوارج فقال: من الكفر فروا. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وما زال الأئمة في كل زمان ومكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين، والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك ويصنفون التصانيف في فضل ذلك وفي فضل من قام فيه، لا يشك أحد منهم في ذلك إلا أن يأمر الإمام بمعصية الله فلا تحل طاعته لأحد، بل تحرم طاعة مخلوق في معصية الخالق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.